بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. الباب العاشر في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. أصل الفعل سبقة، ولما طلب التسابق قال استبقوا، فأضاف هذه الأحرف الزائدة ليشعر الإنسان بهذا الطلب المتوجه إليه من الله تبارك وتعالى، يطلب منه أن يكون من السابقين. هذه الآية فيها كلمتان لكن فيهما عنوان كبير يحوي مضمونات لا حصر لها. الكلمة الأولى التي فيها طلب السباق والاستباق، والكلمة الثانية الخيرات. أما الكلمة الأولى يا إخوتي فهي عنوان على الركن الثالث من أركان هذا الدين. الركن الأول الإسلام، الركن الثاني الإيمان، الركن الثالث الإحسان. فتارة عبر عنه بالإحسان، وتارة عبر عنه بالسبق، وذلك بقوله: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فجعل القربة لأصحاب السبق، وهنا استبق وطلب السبق. إما أن ينحصر فهم الإنسان فيها في عالمه المادي، وهذا لا يسمى سبقا، إنما يسمى تكاثرا وتفاخرا بالأموال والأولاد. وما ورد في القرآن الكريم في هذا لفظ السبق، إنما أتى به بعبارات التكاثر والتفاخر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا هو العالم المادي الذي يتفاخر بالزينة ويتكاثر في المادية. وفي مكان آخر من القرآن الكريم قال: ألهاكم التكاثر. فجعل هذا النوع المادي شاغلا حينما يكون توجه الإنسان مجردا إليه. فقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فانحصار نظر الإنسان في عالمه المادي يسمى تكاثرا ولا يسمى تسابقا، لأن السبق ينبغي أن يكون سبقا في المعنى ثم تتبع المادة المعنى، فتبعية المادة للمعنى تلحقها بالمعنى. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا التوازن الذي يتبع الدنيا للآخرة، فيكون السبق للمعنى أصلا. ربما يقول قائل الطلب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فأين يوجد معنى التبعية؟ نقول أول ما خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله قال له وللآخرة خير لك من الأولى، وقال في موضع آخر والآخرة خير وأبقى، وقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ففهمنا أن قصد المادة المجرد لا يلتفت إليه ولا يعتبر في مضمار السبق أبدا، بل أمر نبيه أن يعرض إعراضا تاما عن أصحاب المادية المجردة، وذلك بقوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا الانحصار في التكاثر، في نومه يفكر بالمادة، في نهاره يفكر في المادة، في مقاصده يفكر في المادة، هذا لا قيمة له، ويأمر نبيه أن يعرض عنه. لكن حينما تتبع المادة المعنى عند ذلك يكون الإنسان داخلا في حلبة السباق لتلتحق المادة وتتبع. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإرادة الدنيا والآخرة مندرجة ومستهلكة ومستغرقة في إرادة الحق تعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني إذا طلبت الله تبع هذا المقصود الأعظم مخلوقاته المسخرة لك التي منها الدنيا والآخرة. وهكذا يرتقي الإنسان في السبق، فإذا تحقق له هذا المقصود يريدون وجهه يصير من أهل السبق، لأن الحق سبحانه وتعالى يتبع المسخر للمسخر له، فتخدمه الدنيا وتخدمه الآخرة. هذه المادة الأولى، مادة التسابق. فإذا انتقلنا إلى المادة الثانية الخيرات، في بعض الآيات أورد لفظ الخير مفردا ليشير إلى الجنس وافعلوا الخير، فهو أشار هناك إلى جنس الخير، لكن هنا صرح بالكسرة حين قال الخيرات، وهذه الكسرة تفيد التباين، وإلا لما صح أن يجمع. لو كانت كلها من جنس واحد أو لو كانت كلها من نوع واحد لما صح أن يقول الخيرات. فمن الخيرات ما هو حسي، ورد في الحديث أن رجلا لم يعمل خيرا قط، أزال عن طريق الناس غصن شوك فشكر الله له فغفر له. هذا من قبيل الخير الحسي. فالخير الحسي نوعان، خير حسي يلتحق بالمعاملة، وخير حسي يلتحق بالعبادة. فإذا صلى هذا خير، حركاته إذا أنفق الزكاة حركاته الحركة المالية بقطع النظر عن المعاني الباطنة للصلاة أو المعاني الباطنة للزكاة، أو المعاني الباطنة للحج، أو المعاني الباطنة للصيام. مجرد الوصف الظاهر في العبادة فهو خير. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا فلان الفلاني يصلي لكنه يفعل كذا وكذا من الأعمال غير المتناسبة مع صلاته، فقال ستنهاه صلاته. ما معنى هذا؟ يعني أن هذا الخير الحسي سوف يطرد الشر الحسي، فإذا دعم هذا الخير الحسي بخير معنوي يتغلب عند ذلك الخير في ساعته على الشر. إذن أول نوع من أنواع الخير الخير الحسي، وهو نوعان: خير في المعاملة، أزاح غصن شوق. قال شخص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا عندي دواء للدغة العقرب، واحد من الأصحاب ملدوغ. قال صلى الله عليه وسلم كلمة مختصرة: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يعني أنت تملك شيء نافع وبده استئذان، جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبارة مطلقة: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، مطلقة. إذا كنت أنا ما بعرف ببرمج وجيت برمجت لي شيء يخدمني خدمة شخصية أو يخدم خدمة عامة، هذا خير كثير منيح. إذا هذا خير إيش؟ حسي. يعني البرمجة تدخل في الخير الحسي. إذا استطعت تطلع برنامج مضاد للفيروسات داخل الكمبيوتر، هذا مثل إزاحة غصن الشوك عن الطريق، لأنه هذا إزاحة غصن الشوك عن طريق العلم، لأنه هذا الذي يتفنن في الفيروسات داخل الكمبيوترات عم يأذي يحط الشوك، فأنت استطعت توجد برنامج مضاد للفيروس، هذا مثل إزاحة غصن الشوك عن الطريق. لأنه الطريق كلمة كبيرة كتير، ما هو بس الطريق يعني هو هذا الطريق اللي فيه زفت وفيه رصيف وفيه كذا، لا، الطريق في طريق معنوي، في طريق علمي، في طريق عملي إلى آخر ما هنالك. إذن أول نوع من الخير الخير الحسي. ثم هناك الخير المعنوي، وهذا الخير المعنوي هو الذي يمثل حال الإنسان. طيب، حينما ترحم خير ولا مو خير؟ طيب ما شفنا، ما طلعت لنا من جيبك لا دولارات ولا فلوس سورية، لكنك قمت بخير قلبي، رحمت صبيا. قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فمن رحمه الآن كمان، إذا بكون تفهموا على ظاهرها، يوقر كبيرنا يعني اللي ختياره شايب، وصغيرنا يعني الطفل الصغير، بتكون كثير ضيقت واسعا يا أخ العرب. الرحمة للصغير في العلم، الرحمة في الصغير في الأعمال، ما عنده أعمال كثير مسكين، فهو صغير في عمله وإن كان كبيرا في سنه، أو صغير في علمه، أو صغير في حاله. وكذلك قد يكون الكبير صغير السن فيكون كبيرا في علمه، أو كبيرا في عمله، أو كبيرا في حاله. إذن هذا التوقير هو خير، لكن قلبي. هذه الرحمة خير لكن قلبية. كما أن هناك شرور معنوية: حسده، أبغضه، امتلأ قلبه بالحقد عليه. لذلك أهل الله كانوا يتحدثوا عن غيبة القلب. طب أنت توجهت بقلبك، ما تحرك لسانك أبدا، قلت يا الله بكل انطراح في أعتابه، وتذللت بقلبك في أعتابه، قلت يا مولاي أسألك لفلان أن تعطيه، أن تكرمه. ما حدا شاف منك طالعت مال، ولا حدا شاف منك تحركت بخدمة، لكن قلبك فعل فعلا معنويا. بل إن أعجب شيء ما ورد في الحديث النبوي من رأى منكم منكرا فليغيره، يغيره، انتبهوا يا أخواننا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب كيف يغير بقلبه؟ الله أكبر. يغير، يغير، يعني شفت أخوك في ظلمانية، حالة من الظلمانية، حالة من الهم، حالة من الحزن، حالة من الكآبة، فغيرته بقلبك. كيف؟ توجهت إلى الله، انطرحت في عتاب الله، قلت يا مولاي غيره، يا مولاي أسألك بحقك، أسألك بعزتك، أسألك بقدرتك، اكشف عنه الغام، اكشف عنه الهام. الله أكبر. أبو حفص النيسابوري كان جالس على حافة النهر ومعه إخوانه، وإذا بمر داخل النهر زورق، وفي شباب طالع جديد وفرحان على حاله، عم يدقوا بالموسيقى وبالخمور عم يشربوا كذا. فانزعج أصحاب أبي حفص النيسابوري، انزعجوا كتير كتير، وهم في ذكر وإنشاد وروحانية وإلى آخره. قالوا يا سيدي أدعو عليهم، هدول هنن البلاء، هنن الفساد، هنن المنكر، هنن هنن. فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. هذا التفتي، هذا الخير المعنوي، هذا القلب الذي يتسع للعالم. قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. الله أكبر. هذا الخير أكبر بكثير من الخير الحسي، وهذا الخير المعنوي درجات، فمنه خير عقلي، ومنه خير قلبي، ومنه خير روحي. فالخير العقلي حينما ينفع بفكرة، والخير القلبي عندما ينفع بخلق، والخير الروحي عندما ينفع بحال. الخير العقلي عندما ينفع بفكرة، والخير القلبي عندما ينفع بخلق، والخير الروحي عندما ينفع بحال. الله. أصبح الإنسان عندما يسمع فاستبقوا الخيرات ما بيفكر غير أن طعم الفقراء. أي طيب، حلو هذا الكلام لك طعم الفقراء، لكن فقط فهمت الفقر الحسي؟ ليش ما في فقر معنوي؟ إنما الصدقات للفقراء إذا كان فهمتها بمعناها الكبير، لا تكون واقفا عند قشر المعنى، عند قشر اللفظ، بل تدخل إلى أعماق هذا اللفظ فتجد فيه العجب العجاب. وإلا كيف وصف ربنا حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ يعني إذا لم يكن الإنسان أوسع من العالم لا يكون محمديا. إذا كان العالم أوسع منك فأنت أنت. نعم، إيش قال في الحكام؟ وسعك الكون من حيث جسمانيتك، جسمك داخل الكون، وما وسعك من حيث ثبوت روحانيتك. أنت في الروحانية أوسع من الكون، أوسع بكثير من الكون. جسمك هو داخل الكون، أما روحانيتك أكبر من الكون، لأن روحانيتك هي عرش الله، العرش للرحمن. العرش مو في شيء اسمه سماوات وأرض وكرسي وعرش، العرش هو للاسم الرحمن، وروحك هي عرش لله للاسم الأعظم. ومن كانت روحه عرشا للاسم الأعظم فهو أوسع بكثير من الكون، وعندها يكون رحمة للعالمين، وعندها يذوق، يذوق هذه السعة، لأنه يشهد تجليات الأسماء في كل الأشياء، يشهد تجليات الأسماء في كل الأشياء. فإذا شهد تجليات الأسماء في كل الأشياء عندها صار أوسع من الأشياء، لأنه يستمد من الأسماء لا من الأشياء، صار كالممد للأشياء، لأنه يستمد من الأسماء فيمد الأشياء، يكون كالواسطة، يكون كالواسطة، يستمد من الأسماء ويمد الأشياء. وهذا لا يمكن أبدا أبدا يا أخواننا إلا لمن ذاق الحقيقة، وذوق الحقيقة لا يمكن مع الوقوف مع ظاهر الحسي حتى ولا مع المعاني. فإذا لم يتجاوز المباني والمعاني إلى مظهر المباني والمعاني وبارئ المباني والمعاني، وإذا لم يتعلق بالحقيقة المطلقة، لا يمكن أن يصير صاحب سعة. وهذا أمر لا يأتي بمجرد التعقل الذهني، بل لا بد من ذوقه، أن تذوقه روحه ذوقه. فإذا ذاقته روحه ذوق، هذه فائدة التصوف. التصوف ليس هو حفظ فلسفات، ما أسهل حفظ الاصطلاحات، التصوف هو اتساع في المعرفة بسبب ذوق الروح. هذا الاتساع المعرفي بسبب ذوق الروح هو التصوف وما أندره. لأنه الآن من يتحدث بالتصوف ويكتب بالتصوف ويبحث في التصوف ما أكثرهم، لكن بحث عقلي مجرد عبارة عن فهم الاصطلاحات بحسب ما تقتضي تلك الاصطلاحات، ويبقى الأمر منحصرا في مرادات العقول، وليس هذا التصوف. التصوف هو ذوق الروح الذي يحصل معه الاتساع المعرفي الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يكون أوسع من الكون، لأنه يستمد من ممد الكون، وعندها يكون متبعا. يا أيها النبي حسبك الله، يعني اكتفاؤك بالله، حسبك يعني اكتفاؤك، حسبك الله ومن اتبعك اكتفاؤه بالله. إذن هذه حقيقة الاتباع. مو حقيقة الاتباع تميل ثوبك لنص ركبك ودقنك لركبك، لا، حقيقة الاتباع أن تكون الأوسع، لأن المتبع الذي تتبعه هو الأوسع، هو الذي اكتفى بالله. فلما اكتفى بالله لم ترتقي إلى رتبة الاتباع إن أنت لم تكتف بالله. هذا هو التصوف الذي من عرفه غرف، من عرف غرف. نريد تصوف، لأن التصوف هو الذي يجعلك قادرا على التعامل مع الكون، فتكون خليفة عن الله في التعامل مع الكون. من توهم أنه أوسع من الكون من خلال السعة المادية أهو أوسع من الكون؟ خلينا نرجع إلى معنى الغني. الغني من استغنى عن الأشياء، يعني إذا واحد عنده مليارات لكن يشعر بالحاجة إليها فليس بغني. لذلك ورد في الحديث إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وهكذا إذا كان الإنسان يشعر أنه بحاجة إلى الأشياء فهو أضيق من الأشياء، لأن المحتاج إلى شيء أقل من المحتاج إليه. ليش من أسماء الله الصمد؟ ما معنى الصمد؟ يعني الذي يحتاج إليه ولا يحتاج. لهذا كان الصيام نوع من أنواع التشبه بالصمدانية، لأنه في الصيام لا يحتاج. يجي واحد يقول له عندي أكل، يقول له مالي محتاج، يقول له عندي بنات، يقول له مالي محتاج، طيب عندي لك خصومة، يقول له مالي محتاج. فحالة الصيام يتشبه بالصمدانية لأنه لا يحتاج فيها. إذن هذه الساعة لا تتحقق أبدا حتى يرتقي باطنه. هذا الارتقاء الباطن ما علاماته؟ إذا كنت أوسع من الأشياء سترحمها، لكن إذا كانت الأشياء في يدك فظلمتها واعتديت وبغيت تكون أضيق. دائما المعتدي هو الأصغر من المعتدى عليه، لأن المعتدي تجاوز حده، لما تجاوز حده أسقط وظيفته، يعني صار معزول. طيب واحد لسه عوض بوظيفته، واحد انعزل من وظيفته. لذلك أهل الفهم قالوا نحن نشفق على الظالم أكثر من شفقتنا على المظلوم، لأن الظالم عزل حاله، كان صاحب وظيفة إنسانية عزل نفسه من هذه الوظيفة، المظلوم ما انعزل. إذن من هو الأصغر ومن هو الأحقر ومن هو الأعظم؟ ذلك من هنا ورد الدعاء اجعلني مظلومة ولا تجعلني ظالمة، لأنه إذا مظلومة لي خايف أنا، لكن إذا ظالم خايف كثير. إذن السعة المعنوية لها لوازم، لها علامات، ومن علاماتها أن تكون الأشياء بالنسبة لك كالرعية فترعاها. طيب قل لي بالله عليك، ما الذي استفاده سيدنا رسول الله عندما ذهب وزار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه؟ واحد على فراش الموت، لا رح يصير رئيس دولة ولا رح يصير وزير ولا رح يصير تاجر، ولا على فراش الموت يلفظ أنفاسه، يقول له يا غلام قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، ويصر عليه ويلح إلحاحا شديدا، هذا في فراش الموت ما في منه شيء. هذا انبعث من الشعور الباطن عند رسول الله أن هذا من الرعية، هو من العالمين. الأب اليهودي لما رأى شدة حرص رسول الله على أن يقول هذا الغلام لا إله إلا الله قال أطيع أبا القاسم، تزلزل القلب الأب، قال أطيع أبا القاسم، قال هذا لا إله إلا الله ومات، قال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسه من النار. هذا شعور باطن، يعني لن ينفعه لو كان زعيم سياسي، مستحيل أبدا يروح بشأن واحد عم يموت، لأنه يزن الأشياء بميزان، هذا لن يشكل زيادة في حزبي السياسي، واحد عم يموت ولا شيء، بينه وبين الموت خمس دقائق. لو كان زعيما سياسيا لما اهتم بشخص يموت، لكنه شعر أنه من الرعية، فحرصه هذا ولد عنده شفقة، وبكى رسول الله عندما لفظ روحه هذا الغلام. إذن لا تتغش في إنسان عنده أشياء، هذا فقير، هذا ما هو غني، هذا ما هو واسع، لكن انظر إلى باطن هذا الإنسان، فإذا وصل باطنه إلى حاله يستوعب فيها الأشياء عندها هو الأوسع من الأشياء. هذا الاتساع هل يأتي من غير سبب؟ طيب إذا الإنسان بده يصير طبيب بيتعلم، لأن الوصول إلى الطب طريقه علمي، اللي بده يصير حداد أو ميكانيكي بده يتدرب، لأن الطريقة إليه عملي. والذي يريد السعة ينبغي أن يسلك سلوك أهل الحال، في مسلك خاص لأهل الحال يرتقي فيه الحال ويتسع ويخرج من الضيق، كما أن هناك تدريب عملي وهناك تدريب علمي، هناك تدريب حالي. فاتحة.